بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من برنامجكم أفي الله شك. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجنا سنسلط الضوء على أسباب ربما تكون هي الأهم لدى البعض ممن وصل بهم الطريق إلى الإلحاد. الوقوف على ذلك، يسرنا أن نستضيف سماحة آية الله السيد هادي المدرسي. مرحبا بكم سماحة السيد. سماحة السيد، في الحلقات الماضية تحدثنا عن قضية داروين وقضية الكون والخالق والمخلوق، وأيضا تحدثنا عن قضية الدعاء الذي لا فائدة له بلا عمل، وأيضا التوكل. أيضا في هذه الحلقة سمعت السيد بالنسبة لقضية القدر وأن كل شيء مكتوب لنا ومقدر، أليس هذا يجعل من الحياة عبثا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هنالك مسألة القضاء وهنالك مسألة القدر. رب العالمين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني أمركم أن لا تعبدوا إلا رب العالمين. القدر يعني تقدير الأشياء. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء تقع عليه عيناك مقدر، يعني محدود. هذا المي يختلف عن الطعام، الطعام يختلف عن الرمال، الرمال تختلف عن الهواء. كل شيء مقدر وكل شيء له حدود، يعني وجود الإنسان في هذه الحياة مقدر، بمعنى ما ليس باختيارنا فهو من قدر الله. أن أولد في هذا الزمان وليس في غيره، في هذا المكان وليس في غيره، في هذه العائلة وليس في غيرها. أنا ما اخترت كل هذه الأمور، لا أنا الذي اخترت والدي، ولا أنا الذي اخترت الزمان الذي ولدت فيه، ولا المكان الذي ولدت فيه،
لون بشرتي مثلا،
ولا كل أقربائنا، ولا أيضا ما يرتبط ببعض الأمور الثانوية مثل لون البشرة، لون العينين، الطول، وإلى آخره. الأمر المهم هنا أن نعرف أن الله قضى بأمور، يعني أمر بأمور، أمر بالصدق، أمر بالصلاح، نهى عن أمور، نهى عن الحسد، نهى عن الطمع، نهى عن البغضاء، نهى عن الظلم. فأكو قائمة واجبات وقائمة محرمات، وربنا قدر الأمور، قدر الطعام وهو يرفع الحاجة إليه، ومن ثم يسبب الشبع في مقابل الجوع، وقدر الماء أن يكون فائدة هذا، وقدر أن تكون أجسامنا قابلة للاستفادة من ما حولها، وأن تكون ما نحتاج إليه في أجسامنا كل ذلك يكون حاضرا وموجودا، من أكسجين الهواء إلى الماء إلى الطعام إلى المسكن إلى الأرض وما شابه ذلك. ثم أعطانا الحرية. بعض الناس يفكرون أن القضاء والقدر معناه سلب الاختيار من الإنسان. لا، الله ما سلب الاختيار، الله طاني قدرة معينة ومحدودة في عضلات. الإنسان قادر على أن يحمل أفرض 50 كيلو، 100 كيلو، 300 كيلو، لكن طنين أكو أحد يقدر يشيل طنين؟ لا. إذن عضلاته محدودة، قدرة العضلات محدودة. لكن هل حينما أنا أحمل شيء أحمل بدون إرادتي؟ لا، مع إرادتي. أي إنسان يعرف، أنا أريد الآن أرفع إيدي فأرفع إيدي، أريد أنزل أنزل. هل أكو شيء أوتوماتيك بخلاف إرادتي دا يرفع إيدي؟ خلي أضرب مثال في هذا المجال. لنفترض أن أحدا أصيبت يده بالشلل، هو ما يقدر يرفع إيده، ركبه فرد جهاز يضغط على حبة معينة إيده ترتفع، هذه ارتفاع الإيد بدون إرادة، ارتفعت يده بدون إرادته. لكن بشكل عام كل الناس مختارون في أعمالهم. كل الناس مختارين ما مجبرين. نعم في الموت مجبر، لو يقدر ما يموت، بس الله قدر وحدد حياة الإنسان بحدود معينة بعد في أمان الله. مثل ما ولادة بدون إجازة من عنده ولا إرادة، كذلك موت بدون إجازة من عنده ولا إرادة. لكن ما دمت أنت تعيش في هذه الحياة والأمور مقدرة حولك، استخدام هذه الأمور واستخدام جسمك هذا في اختيارك أنت.
ليس هذا يشكل خطرا على حياة البشر؟ مثلا أي خطأ يسويه يخلي الله عز وجل شماعة يعلق عليها أخطاء، مثلا ربنا ما يوفقني، قسمة ونصيب.
هذا اللي أريد أقول، يقول الله في أمور كثيرة ما يتدخل، يقدر بس ما يتدخل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، يقول الله يريد يجبرنا على الإيمان يجبرنا، بس رب العالمين ما يريد يجبرنا على الإيمان. هذا امتيازنا أساسا، أن إحنا مخيرون ولسنا مسيرين. لو كنا مسيرين ما له قيمة، لأن الحيوانات مسيرة، الأرض مسيرة، الشمس مسيرة، القمر مسير، البحار والمحيطات مسيرة. ما دامت مسيرة لا قيمة لما تفعل. يعني هل أحد يقف أمام البحر ويقول أيها البحر لك شكري وامتناني لوجودك؟ ليش ما تقول له؟ وحتى هذا المثال اللي أنا أذكره عادة، الدجاجة التي تبيض لك كل يوم وطعمك هذا الطعام اللذيذ، هذا الطعام المفيد، هل تشكر الدجاجة على بيضها؟
ليش لا؟
لأن الدجاجة مجبرة. لكن إذا واحد جاب لك كلاس مي كل شكرا منه أحسن، ليش؟ لأنه يقدر يجيب يقدر ما يجيب. قيمة أعمالنا أننا نقوم بها ونحن مخيرون لا مسيرون. ولو كنا مسيرين فلا قيمة الأعمال. القضاء والقدر، الإمام علي كان جالس تحت جدار، فالتفت شاف الجدار يكاد أن ينقض عليه، فبدل مكانه إلى مكان ثاني، فقال مما هربت يا أمير المؤمنين؟ قال هربت من قدر الله إلى قضائه. يعني الله مقدر إذا هذا الجدار يوقع علي أنا أموت، لأن الله مقدر الأشياء، مقدر جمجمتي تتحمل مقدار معين من الضربة، إذا أكثر من هذا أنا أموت. هذا قدر الله. قضائه أن ما انتحر، أن ما أبقى هنا حتى الجدار يوقع علي، فهربت من قدر الله إلى قضاء. الله أمرني بأن أحافظ على كياني وعلى نفسي. أحيانا الناس يريدون كل شيء الله يسوي، الله يقول لا مو كل شيء أسوي. يوم اللي كان بني إسرائيل يحصلون على طعامهم المن والسلوى السماء، قالوا احنا نريد ثومها وبصلها، نريد بصل، نريد ثوم، نريد خيار، فضل روح وزراء، الأرض موجودة، الهواء موجود، الأكسجين، المطر أيضا موجود، أنت شغلك أنه تفلح الأرض وتزرع. في القضاء والقدر البعض يعني يريد حسب تعبيرك أيضا يخلي على الشماعة. الله ما يريد، من قال لك الله ما يريد؟ لا الله يريد وقال لك أيضا. الشاب تقول له الزواج، يقول لا الله ما يريدني أتزوج. شلون الله ما يريدك تتزوج؟ اسعي شوف الله يريد وما يريد. نعم الله ما يجيب البنية خليها بحضنك وانت قاعد بالغرفة أو بالمنام، لكن يوم اللي تسعي لا الله يوفقك ويعطيك. أن بعض الأمور ندب على الله، الله ما يريدني أنا أصير غني. ليش؟ لأن مرتين دخلت في التجارة وخسرت، 20 مرة دخلت في التجارة، لأن غيرك اللي صار مليونير مو مرة شغلة واحدة سواها
وصار
نجح فيه وصار.
لكن سمعت السيد، لو توقفنا عند قضية الاختيار، لو وجدنا بأن هنالك ممكن أن يكون أكو خلل معين في منطقهم، يقولون بأنه لا يمكن الجمع بين الحرية والتهديد، بأني أقول لك أكو ثلاث ديانات تختار منها واحدة، إذا ما تختار منها واحدة تروح إلى جهنم، كيف يمكن الجمع بين الحرية والتهديد؟
سؤال. القوانين الجزائية الموجودة في جميع البلاد حتى في الدول التي كانت ترفع شعار الإلحاد مثل الاتحاد السوفيتي، تحتفظ من الشيوعي لما يؤمنون بالله ويمنعون عبادة الله. هم كانوا يدعون أنهم عندهم حرية يسكن قوانين الجزاء وقوانين الجزاء كلها تهديد. الآن إذا في الطفل أنت قلت له إذا أنت خربطت أضربك، يعني سلبت الاختيار من عنده، لا، أنت دفعت إلى أن يختار الصحيح، مو أجبرته. مرتك مش إيديه ثنتين بدون اختيار تسوي فر الشغلة، هذا خارج عن إرادته. كل القوانين الجزائية في الحقيقة هي تهديد، لكن تهديد لشنو؟ مو سلب الاختيار، وإنما دفع الفرد إلى أن لا يقوم بعمل فيه مضرة وخطورة. طفل يقول له إذا لعبت بالكهرباء أضرب على إيدك، سلبت الاختيار من عنده، لا، يقدر يمسك بالكهرباء. ويوم اللي يمتنع عن المسك بالكهرباء اختيارا ده يسوي هذا الشيء، مو أنت أخذت إيده ووخرته، لا، اختار خوفا من ضربتك. أو أنا ما أخلي إيدي على سلك عاري والطاقة الكهربائية فيه، هل أنا مجبر على ذلك؟ لا، بس أنا اخترت بناء على معادلة في بالي. أصلا أساسا أنت موجود هنا إما لمصلحة أو لدفع مضرة، هل معنى ذلك سلبت الاختيار؟ لا، معادلة في بالك أن تكون هنا موجود فيها مصلحة، أن تروح في فلان مكان فيه ثواب، فيه أجر، فيه مصلحة، فيه تجارة. الناس يتصرفون بناء على معادلات عندهم، هاي المعادلات إما دفع المضرة أو جلب المنفعة بدون سلب الإرادة. لذلك الإنسان يقدر يسوي فشيء اللي مضر له.
أيضا في قضية الاختيار سمعت السيد، يوم أمس كنا جالسين عند بعض الأخوة فطرحوا إشكالية في قضية الاختيار، بأن مثلا طالب درس في المدرسة ونهاية السنة شاف هو غير مؤد وغير جاهز للدخول في الامتحان فينسحب، يقول أنا مو بكيفي جيت للدنيا، أنا ما كنت ممكن أنه ما أريد أنا أعيش أكون موجود في الدنيا، ليش أنا لازم أحاسب على وجودي في الدنيا وعلى غلطة غيري؟
هذا الكلام طبعا مو جديد. أحد الرجال السكان مرحب يرى ما أدري قالوا اكتبوا على قبري هذا ما جناه عليه أبي ولم أجن على أحد، هو ما تزوج. شوفوا إذا إحنا رحنا على 7 مليارات من البشر سألناهم جميعا، أعطيناهم application form، اكتب أنت ندمان على وجودك أو لا، 99.9% ما يقولون إحنا ما نريد الحق قطعا، لأن العدم نهاية كل شيء بالنسبة للإنسان. أنت اليوم تلتد بالطعام، بالشراب، بالراحة، بالزوجة، بالأكل، بالشراب، بالجامعة. ما كنت واحد يقول أنا ما كنت أريد أجي للدنيا، أقول له زين ما كان عزبك تكون في الدنيا، أنا أخذ الدنيا من عندك، تقبل أخذك خليك بالسجن، سجن انفرادي، ولا أعطيك طعام ولا شراب، تقبل؟ ليش ما يقبل؟ ما دام هو ندمان على وجوده. الأمر الثاني، وجودنا في الدنيا إجباري، خلاص هذا اختيار مو من عندي، من رب العالمين، ممن خلقني، إجباري جاء إجباري هم يأخذني. أنت عندك اعتراض؟ ما أقصدك أنت سيدي، أنا أقصد ذاك البعيد. اعتراض على شنو؟ اعتراض على أنه ما كنت أريد. إيه ما كنت تريد، الآن هم تريد، وأكثر هم تريد تموت، هذا هو القضاء والقدر. لكن هذا ما سلم من عندك الاختيار. تقدر يا أخي تتمتع بحياتك وتكيف بالدنيا وتكيف ما بعد الموت في عالم البرزخ، وتكيف في الآخرة تكون في الجنة. عاقل أكو في الدنيا يقول الخير ما أريده، اللذة ما أريد، الراحة ما أريده، بحبوحة العيش ما أريده، ماكو عاقل يقول هذا الشيء. يعني والله هذا ما جناه علي أبي، وربما يكون التقصير منه. أنا شايف كثير من الآيسين من الحياة تقصير من عنده، والله التنبل ما يريد يشتغل ليش الله ما يعطيني كم مليون واشتغل الله يعطيك غيرك اللي عنده؟ الله الطايع عنه زلة في قونية مبالغ من المال، اجى الصبح شاب الليل مخليه قواني فلوس باب بيته، ماكو هذا الشيء. نعم لعل هنالك من جاءت الصدفة له بمبلغ من المال، بس حتى ذاك اكو في السعي من عندي، يعني اشترى له ورقة يا نصيب صار مليونير، بس اشترى ورقة يا نصيب. يقولون كان فرد واحد يعاتب رب العالمين انه انا ليش ما اربح لي يا نصيب. هذا طبعا نكتة مو حقيقة، دائما كان يقول الله ليش ما يعطيني الجائزة الكبرى كم مليون مثلا، لا ان مات هم عاتب الله، قال يا رب هل قد اطلبت من عندك تعطيني جائزة الكبرى في يا نصيب، ليش ما اعطيتني؟ والله قال انت اشتريت ورقة يا نصيب، اصلا ما اشترى ورقة يا نصيب، يعني خطوة بسيطة ما سواها يقول الله ليش ما معطيني. جاني شاب في قضية الزواج وقضية بعض الامور اللي قد تحدث، قال سيدنا انا حتى الان اقدمت على 16 بنت، بعضها وصلت إلى ليلة الزواج واختربت، ويبدو أن الله ما يريدني أتزوج. قلت له لا مشتبه، لعل الله اختار لك زوجة رقم 17 أحسن من كل هال 16 السابقة، شرط ما يريدك، ولا راحت على واحدة وما دبرتها ما قبلوا بيك صارت مشاكل بيناتكم. الخيارات دائما أمامنا متعددة، يعني مثلا لكي تربح في الحياة مالا، بس أكو شيء واحد تفتح لك بقالية؟ لو أكو 20,000 شغلة تدر المال، هذا ما صار ذاك، هاي ما صارت ذيك الزوجة. والله استمع لي، أهم شيء كان رجل مطيع صراحة، قلت له بعد اسم يمكن هذه رقم 17 هي المناسبة. بعد ربما سنتين شفته، قلت له ها الله راد لك الزواج ولا لا؟ قال سيدنا كما قلت، هذا اللي زوجته احمد الله اللي 16 ما صارت. هذا لما اقارن بينها وبين تلك الفتيات اشوف هذه احسن واحد. مو كل شيء نريده اذا ما صار ندب على الله، بعض تقصير من عندنا. نعم في بعض الامور الله يتدخل لمصلحه البشريه، يقضي على فرد الطاغوت بالموت مثلا والناس يرتاحون من عنده، او الله يمتحن عباده ببعض الصعاب. الدنيا مو بديله عن الجنه، حتى كل شيء اللي تريده يصير وحياه مرفهه وماكو منغصات، ماكو هذا الشيء. انت في قاعه امتحان، في قاعه الامتحان قد يمنعوك من بعض الملذات، ومدي وياك سفر طاس ومخلي على طاوله في قاعه الامتحان، هذا شنو؟ أرد أكل بالنص الامتحان، شيله جايب لك فد طاولة ووسائل بينج بونج كرة الطاولة تلعب في وسط قاعة الامتحان، يمنعه والله. التليفون موبايل أريد أرسل رسائل نصية SMS، يمنعه. أكو أمور يمنعوك من عدها، الله مانعك في هذه الحياة لأن قاعة امتحان. الرفاهية الحقيقية، السعادة الحقيقية، الربح الحقيقي، البحبوحة الواقعية الدائمة مو في هذه الدنيا، لكن أيضا أمور كثيرة متوفرة للإنسان خليه يشتغل فيها ويصل.
إذن من الله البركة ومن العبد الحركة كما يقول صاحب المثل. سمعت السيد، الغالبية العظمى في مجتمعاتنا من الذين ألحدوا كانوا وللأسف الشديد من المجتمعات الدينية وسلكوا هذا الطريق بسبب ردة فعل نفسية من هذا التشدد والجمود الاجتماعي. ما هو الخلل برأيكم الذي يؤدي إلى مثل هذه ردات الفعل؟
إذا احنا أخذنا فرد كتاب قرأنا شفنا كل الأشياء اللي يقولها حلوة وصحيحة ومفيدة كلها، بس اكو واحد ما يعمل بها، العتب على الكتاب والتعليم في الكتاب أو بذاك الذي ما يعمل بذاك الكتاب. يعني مثلا أخذت لك فرد كتاب في علم الصحة والوقاية من الأمراض، شفت الأشياء اللي دي يقولها صحيحة ومفيدة وإذا واحد يطبقها زيانة، بس ما طبقتها صرت مريض، يقول السبب هذا الكتاب مذكور. نعم هنالك متدينون أضروا بأنفسهم وبالدين من خلال التطرف، ولقد قال النبي لا إفراط ولا تفريط في الإسلام، عثر عليهم وعلى الدين. فهذا الشخص اللي ردت فعل يبتعد عن الدين مو معذور عند الله يوم القيامة، إنه يا رب والله أبويا كانت طريقته خاطئة معي، أبوك على خطأ مو الله على خطأ. أنا جاني شاب من الشباب كان يصلي وراي، قال سيدنا أنا أدري الصلاة واجبة وأصليها بس أكره الصلاة. قلت له ليش؟ قال لأن أبويا كان يضربني على الصلاة، فالصلاة والعصا مقارنتان دخلتا في دماغي، لكن أنا أدري الصلاة واجبة وزينة ونافعة ومفيدة. زين خطأ الأب، قلت له الآن اللي عرفت الخطأ كان خطأ أبوك، أنت صلي في سبيل كسب رضا الله والجنة، الآن بعد ماكو عصاية على رأسك ليش بعدك تكره الصلاة؟ أكو بعض الناس اللي يدورون عذر صراحة، يقول شوف شوف شلون دي يطبقون الدين، هذا دي يطبق الدين غلط. أنا واحد صار وياي سألته عن وضعه، قال كنت أصلي بطلت من الصلاة. قلت له ليش؟ أنا طبعا ما يعرفني وأنا ما أعرف، صدفة صرنا في سيارة تكسي. قال لأنه بعض رجال الدين كذبوا علينا. زين الله مكذب عليك؟ قال لكن الدين أنا تعلمته من رجل الدين، في يوم اللي شفت هذا رجل الدين ليس كما كان يدعي أو كنت أتوقع، إذن صارت عندي ردة فعل من الدين. قلت له شوف هناك أكل نور تشوفه؟ قال إيه. قلت هاي النور من وين؟ قال من الشمس. قلت له لا مو من الشمس، أصلا هذا مو نور ظلام. طالع قال يعني جاء؟ قلت له ليش ما تصدقني الآن؟ الآن أنا راويتك النور، أنت شفت النور، أنت شفت النور، لو أنا قلت لك هذا مو نور ما تقبل من عندي. لنفترض رجل الدين دلاك على الله ثم رجل الدين هو صار كافر، بس أنت شفت الحقيقة. ما كم أجلنا وتقول ما دام هذا تشذب علي إذن الله ما موجود. أو أحيانا يكون أنه بابا اللي أجل الدنيا والتزم بالدين شنو ربح؟ أنا أول شيء أسأل شنو خسر؟ أنا أحد المتدينين، خلي يجيني فرد واحد ملحد يقول لي أنا شنو خسران هو شنو ربح؟ ما الذي ربح بإلحاده وما الذي خسرت بديني؟ هذا واحد. اثنين، إذا كان الدين صحيحا وفي جنة ونار والله وإلى آخره، من الربح من الخسران؟ جاء واحد عند الإمام الصادق في حالة الحج في الطواف، فقام يناقش الإمام، وكان في عهد الإمام ناس زنادقة، زنادقة يعني ملحد، يجي الإمام يفتح صدره إليه يستمع،
كانوا يحاورون
الإمام قال وقت ما كان عند الإمام ده يطوف، قال إن كان الأمر كما تقول، إذا الأمر مثل ما أنت تقول ماكو الله ماكو جنة من الأرض، أنا مو خسران شيء، أنت أكلت أنا أكلت، أنت شربت أنا شربت، أنت نميت أنا نميت، أنت زوجت أنا زوجت، مثل بعض إحنا. لكن إن كان الأمر كما أقول وهو كما أو كما نقول وهو كما نقول، ربحنا وخسرت، ليش تريد تخسر؟ يعني إذا قالوا الفرد واحد حقيقة، اليوم كنا مع بعض الشباب كانوا يتكلمون عن الأملاك والأراضي وفلان مكان غالي وفلان مكان رخيص. قلت لهم تدرون أي مكان أرخص شيء، يعني أرخص شيء على الإطلاق؟ فد واحد كان قاعد هناك قال أمريكا، قال جنة. إذا جاء وقالوا الفرد واحد نصف ساعة مثلا تقعد يسوي لك شغلة نعطيك 10,000 متر ومع قصر، قال لا ما أريد لا ما أريد، هذا عاقل ومجنون، عمي ربع ساعة نص ساعة تسوق ركعتين صلاة ممكن يعطوك بها الجنة، يعطوك بها قصور، ليش تريد تخسر هذا الشيء؟ أنا لما أقول له تعال صير مؤمن ما أريد أخذ من عنده شيء ولا شيء أريد أخذ من عنده، ربما يقول لا وتأخذ من عندي حرية الفسق والفجور، أقول له عمي الفسق والفجور في مضرتك مثل ما آخذ من عندك أنه تلمس الكهرباء وتموت به، أن ترمي نفسك من على جبل أمنعك من الانتحار. ما أمر به الدين لمصلحة الإنسان، وما نهاه عنه لمصلحة الإنسان.
سمعت السيد، ولكن لو نظرنا أيضا عودا لذي بدء، لو نظرنا إلى القضية من زاوية أخرى، لو وجدنا بأن بالفعل هذه المجتمعات، بعض هذه المجتمعات، أن هناك إحصائيات تقول بأن إحدى الدول الإسلامية وصل بها الحال إلى أنه بلغ عدد الملحدين فيه إلى 2 مليون، في دولة إسلامية أخرى وصل به إلى 32% من المجتمع. عندما نجي ندخل إلى واقع هذا المجتمع، نرى أن هذا المجتمع، وللأسف الشديد، اللي أتمنى منكم الآن رسالة إلى هذه المجتمعات، بأنهم تربوا على الخوف من الله، وأنهم لم يربوهم على حب الله سبحانه وتعالى. إذا مثلا يقول إذا رأيت قطة سوداء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا لتأكل بيدك اليسرى أكل بيدك اليمنى الشيطان يأكل وياك، تربى على الخوف سمعت السيد، فأصبح يعني هذا النفور، يعني المقصر ليس
من هذا الخوف، صح؟
ليس فقط المقصر هذا اللي ألحد، أيضا أكو تقصير آخر.
ما في شك، في الحقيقة هنالك كلامين مختلفين، كلام نقوله لهؤلاء المتشددين، وكلام نقوله لمن تصبح عنده ردة فعل على شيء فيه مصلحته لكن يعتبر ردة فعل من أولئك. مثال على ذلك، لو أن طفل جاء وطلب من عندك شكليت ما أعطته، ضرب رأسه بالحائط، إذن شكليت ما حصلت، إيش ضربت رأسه بالحائط؟ في مجتمعات الحكومات سلبت من الناس الحرية، الرفاهية، في طبقية حاكمة فيها، في الاستئثار بما الناس فيها أسوة، الملوك والحكام والأمراء يعيشون في قصور ألف ليلة وليلة، والناس يعيشون في العوز،
يفترشون الرمل
ويفترشون الأرض. كلامنا مع هؤلاء المتشددين، أنتم ترتكبون جريمتين، جريمة بحق هؤلاء المستضعفين والفقراء، وجريمة بحق الدين الذي باسمه تحكمون، ولذلك آخرتكم خراب في خراب. لا تشدد في الإسلام، لا تفريط ولا إفراط في الإسلام، لا تطرف في الإسلام، لا إرهاب في الإسلام. الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بعثت بالشريعة السهلة السمحة. تدري بعض ذول المتطرفين شعارهم شنو؟ يقولون قال رسول الله جئتكم بالذبح، ويوم اللي تحكي ويقول إيه النبي حارب. تدرون كل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القتلى فيها 1500 فقط، فقط 1500
من الجهتين،
من الجهتين. زين، هذا المتطرف اللي يستند إلى حروب رسول الله، وحرب رسول الله لم يكن مع الناس ولا مع الأبرياء، حتى ليس مع الكفار الأبرياء. النبي ما رفع السيف على رؤوس الناس وقال أسلم، إنما رفع الظلم اللي كان على الناس، فمن شاء فاليوم ومن شاء فاليوم. في سبايكر كم واحد من قتله
فقط في سبايكر تعادل أكثر من
كل حروب رسول الله، وهذا يستند إلى رسول الله ويقول جئتكم بالذبح. النبي يقول جئتكم بالشريعة السهلة السمحة. يعني ذولا دا يرتكبون جريمة بحق الدين. الإمام علي عنده كلمة يقول يلبس الإسلام لبس الفروة مقلوبا، يعني مقلبة ديروي. هاي الطاولة جميلة يوم اللي أنت مخليها بهذه الطريقة، اقلبها مو جميلة. هذا الكرسي تقدر تقعد عليه يوم اللي أنت مثبته بطريقة صحيحة، لو أنت قلبت الكرسي ما تقدر تقعد عليه، ما تقدر تقعد عليه. ذول اجوا الإسلام باسم الإسلام، الاسم نفس الاسم ولكن قلبه. هذا سبب، يعني كلامنا مع هؤلاء، يا جماعة لم تنفعوا الدين في شيء، ومضرتكم على الدين أضعاف مضاعفة من مضرة الكفار والملحدين والأعداء. هذا التشدد يؤدي إلى ردة فعل صحيح. لكن كلامنا مع أولئك الذين بردة فعلهم يبتعدون عن الدين. ما هذا رد فعلكم مصح؟ لأن رد فعلكم مثل هذا الطفل اللي ما حصل شكله وضرب رأسه بالحائط. ليش تخسر أنت آخرتك؟ ولا لأنه أبويا أو لأن هذا الحاكم أو لأن جماعة متشددين يطبقون الإسلام مقلوبا، ومن ثم فأنا أصير ضد الإسلام. عمي هذا يكذب، يعني هذا الدين يدينه هذا الإسلام اللي باسمه يذبح الناس، هو هذا الدين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو هذا الدين يقول من قتل نفسا لغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الدين ده يدينه بس خذ يكذب، يعني مثل صدام حسين كان باسم الديمقراطية 32 سنة حكم العراق بالحديد والنار والسجون والتعذيب والحروب ودمر هذا الوطن، لكن قال ديمقراطية وسوى انتخابه. وكان الفرد لما يروح ينتخب يقول ترى دير بالك إذا ما انتخبت السيد الرئيس إعدام سجن تعذيب إلى آخره. هذا عزت الدوري يوم اللي صارت انتخابات وفي بعض البلدان قالوا 101% من تخمين السيد الرئيس. أنا ما أدري 101 هذا الواحد لابد أجنة وإلا البشر خلصوا 100% على كلهم. أحد الصحفيين يقول طلبونا حتى تشوف الديمقراطية، لكن كان مطلوب من عندنا نروح لأماكن معينة يعني نشوف اللي هم يردون. قال بعدين اجتمعنا في عزة الدوري قال شوف لا تقولوا لنا ترى الناس كانوا مجبرين، لأن إحنا العرب طريقتنا إذا بايعنا أحد حتى لو مجبرين أمطيعة ديمقراطي. خذ يكذب الرجال ده يقول لك واحدة وماكو شيء اسمه واحدة، يقول حرية ماكو شيء اسمه حرية، يقول اشتراكية ماكو شيء اسمه اشتراكية، شعار ده يقول إذن الحرية شيء مو زين. والله أنا صارت عندي ردة فعل من شعار الحرية التي رفعها صدام حسين في العراق، أنا أريد العبودية. هل هذا صحيح؟ باسم الله ظلموكم، أنت باسم الله حارب الظلم وطبق العدالة باسم الله.
حسنت سمعت السيد، لو تسمحون نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فنعود، فابقوا معنا.
فاطر السماء
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج أفي الله شك مع ضيفي وضيفكم سماحة آية الله السيد هادي المدرسي. أهلا بكم سماحة السيد من جديد.
أهلا ومرحبا.
سماحة السيد قرأت قصة يقول فيها، سألت أحد الشباب المتشددين هل تفجير ملهى ليلي في دولة مسلمة حرام أم حلال؟ فقال لي حلال لا شك. فقال إذا قتلتهم وهم على معصية إلى أين مصيرهم؟ فقال إلى جهنم. فقلت له الشيطان إلى أين كان يريد أن يأخذهم؟ فقال إلى جهنم. فقلت له إذن أنت والشيطان تتشاركان نفس الهدف. فذكرت له قصة اليهودي، قصة جنازة اليهودي الذي رأوا رسول الله يبكي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه مما بكاؤك يا رسول الله؟ فقال نفس أفلتت مني إلى النار. شتان صراحة، ما ندري هذول منين جايبين دينهم ويحكمون الناس باسم الدين. سمعت السيد أيضا في نفس السياق، إذا ردنا نتكلم حول غرس الكراهية باسم الدين، يجيك واحد يقول أنت هذا مو من دينك إذن لازم تبتعد عنه، ممكن يكون ذاك طبيب، ممكن يكون عامل، ممكن يكون زميلك في العمل، أنت لازم تكرهه لأنه يخالف دينك، كيف تعلقون؟
تعاليم هذا الدين تقول بخلاف ذلك. الإمام علي كلمته المعروفة المشهورة، الناس إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. هذه الكلمة قالها الإمام علي لمن؟ لحاكم عينه على مصر كلها، يعني لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه حينما ولاه مصر. مصر كان فيها الأقباط، كان في مصر مسيحيون، كان في مصر يهود، وكان في مصر حتى غير المؤمنين الله عز وجل عبادة الأصنام. المهم ده يقول لي يا رب الناس اللي تشوفهم نوعين، إما هو في الدين معك مساوي فإذا أخوك، وإما أنه يختلف معك في الدين إذا هو نظيرك بشر مثلك. أكو حقوق تترتب على الإنسان تجاه نظرائه، كما أن هناك حقوقا تترتب على الإنسان تجاه إخوانه. أنا عندي مسؤولية تجاه عائلتي، وعندي مسؤولية تجاه جيراني. جيراني مو أرحامي، مو ابني، مو أخويا، مو ابن عمي، لكن جاري. الإمام ده يوسع الدائرة، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الكراهية طاقة والحب طاقة، لكن بشرط أن الكراهية تستخدم في مكانها وليس في غير مكانها. نعم الكراهية موجودة، أكره ماذا؟ أكره الظلم، أكره القتل،
أكره الشر
غير سبب، أكره الشر، أكره العدوان، أكره السرقة، أكره الاختطاف، أكره الاغتصاب. أنا لازم أكره الباطل، وحينما أكره الباطل شوف أكو فرق بين أن أدين الفعل أو أدين الفاعل. من الصحيح أن أدين الفعل. الآن في التربية، أنت تريد تربي ولدك سوى خطأ، تقول له أنت مو زين، أنت مو حباب، تقول له هذا الفعل مو خوش فعل سويته. يعني لنفترض أن ولدك دخل معك في محل وكسر زجاجة، كسر كلاس مي، كسر، شو تقول له؟ تضربه؟ وبعدين تقول له يا جاهل يا أحمق أجلكم الله، أو تقول له هذا الفعل مالك غلط؟ تخليه يكره الفعل اللي هو جريمة، وما تخليه يشعر بالكراهية في نفسه بالنسبة لك. أنا الشخص اللي ما يصلي أقول له ترك الصلاة مو زين، أقول له أنت مو زين، تأخذ العزة بالإثم. في الواقع المتشددين والمتطرفين لا أساليبهم أساليب دينية، ولا أعمالهم أعمال دينية،
ولا حتى خطابهم صحيح،
ولا خطابهم خطاب يعني متعجرفين،
قنواتهم تدعو إلى الفتنة والكراهية،
الكراهية إلى قتل النفوس وإزاق النفوس، ويكذبون. طلع واحد من عندهم قال ولا واحد من عندنا دعا إلى قتل أتباع أهل البيت. أكو على يوتيوب هو في خطاب آخر بلحمه ودمه يدعو إلى القتل، يعني يكذب، يعني يدجل، يزرع الكراهية. وإمامنا يقول، يسأل واحد هل الحب أيضا من الدين؟ قال وهل الدين إلا الحب؟ حب الله، حب رسوله، حب الخير، حب الصلاة، حب الجنة، كل هذا حب. نعم في نفس الوقت مطلوب أن تكره الباطل. بعدين مو أنت اللي تعين الحق والباطل، شنو أنت الميزان؟ أنه كل هذول إلنا حق أنه نقتلهم. ليش ما قدر تقنعهم؟ أنا حقيقة أسأل أصحاب هذه القنوات الطائفية التي تدعو إلى الكراهية في ليلا ونهارا في برامجها، أنا أسألهم سؤال، أنت اللي مو قادر تغير ما في دماغي ليش تقطع رأسي؟ تعال قنعني، إذا الحق وياك كما تدعون والباطل كل عدنا، ليش ما قادرين تقنعونه؟ ليش في نهاية المطاف اذبح اقتل فجر؟ ليش؟ تعالوا قنعوهم، إذا الحق وياك أنت تدعي كل الحق وياك. زين الآن في مثلا اليمن والنظام السعودي، النظام السعودي أموال عنده، أموال قارون، وعنده أسلحة ودولة كبيرة،
ربما هذه الحرب الأخيرة كلفتهم
أربع قيل وصل إلى 500 مليار
500 مليار.
إيش عجب الدول اليمنيين الفقراء ما يسمعون كلامكم من اتباعكم؟ لأن كلامك باطل، ما قدر تقنع بالإقناع. والأموال تصرفها مو عليهم، يعني مو إلهم، عليهم. ما تبني لهم بيوت، تفتح لهم شوارع، تقيم لهم مصانع، طائرات
وقنابل استطاعتها بربع هذا المبلغ يحولون يمن إلى جنة.
إلى جنة.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا في نفس السياق بالنسبة إلى القتل والحروب الذي تصبح باسم الدين، كثرة هذه الحروب أيضا يسبب نفور من الدين لدى بعض الشباب، حتى في أحد الأفلام الهوليوودية التي صارت في قضية حرب نورماندي مع هتلر، كان الجيش الألماني والأمريكي يتحاربون، فالجيش الألماني كان يهزم في المعركة، فقسيس من داخل الجيش الألماني قال أنه لا تخافون إن الله معنا، فالجندي الذي معه قال إلى الله معنا فمن الذي معهم؟ فكيف تعلقون صلاح السيد؟
شوفوا أكو أحيانا احتكار للدين، احتكار الحقيقة، حتى احتكار لاسم الله، إنه إحنا مع الله والله ويانا ومع الطرف الآخر الشيطان. هذا جزء من الأساليب اللي يستخدمها المتطرفون في مواقفهم خاصة في أيام الحروب، يدعي أن واحد شاف النبي وياه، يدعي أن الله معه وأن الطرف الآخر على باطل. وهذا يرجع إلى قضية هي قضية تقديس الفرد. شوفوا احنا في التقديس ربنا عز وجل هو الذي يجعل الفرد مقدسا، احنا ما عندنا تقديس الفرد، عندنا تقديس الفعل الصحيح. الفعل الصحيح زي ممتاز نشجع عليه. التقديس فقط للأشخاص يأتي من الله، سواء للأشخاص أو للأزمان أو للأماكن. مثلا الله هو الذي يعين مكة بلدة مقدسة بالمسجد الحرام كان مقدسا، الله هو الذي يجعل الكعبة مقدسة. أنا أقدر أسوي فرد كعبة ببيتي أما أقول هذا مقدس؟ لا. الله هو الذي يجعل أنبياءه مقدسين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل باستطاعة أحد أن يعين رسول؟ لا. تقديس أماكن أو أزمنة، ليلة الجمعة مقدس، ليلة القدر، ليلة العيد، النصف من شعبان وما شابه ذلك. التقديس للزمان والمكان والأشخاص إذا جاء من الله صحيح، هو الذي خلق وهو الذي يعرف. لكن فيما يرتبط بالآخرين ما عندنا شيء بالتقديس. تقدر تحاسب، تقدر تراقب، تقدر تشوف، تقدر تقرأ، تقدر تشك. خلينا نروح نشوف، مثلا يجيك يقول لك الصحابة كلهم مقدسين، ما تقدر تحاسب، ما تقدر تراقب. عمي بعض الصحابة قتل بعضهم،
نزلت بهم سورة بكاملها،
نزلت سورة المنافقين، نزلت بحق أشخاص كانوا حول رسول الله. أخوي سورة المنافقين مو بالنسبة إلى جزر الواقواق، بالنسبة إلى مكة والمدينة ومن حولك من الأعراب المنافقون، أنت لا تعلمهم، حولك منافقين. هذا التقديس في الحقيقة يؤدي إلى عبادة الباطل، ثم الاحتراب باسم أنك ما قدست من أقدسه. يا عمي لنفترض في نظرك هذا مقدس، أهلا وسهلا، أنا في نظري من مقدس، ليش تذبحني؟ ليش تقتلني؟ ليش أنا طلعت من الدين؟ ما فات. وثم تقول على رسول الله في روايات وفي أحاديث إن الله أتمنى على سره ثلاث، أنا وجبرائيل ومعاوية. زين في معركة أحد معاوية وين كان؟ في الجيش المعادي لرسول الله. هذا الجيش المعادي جيش أبو سفيان شيخ المؤلبين على رسول الله، وهذا جيش رسول الله. ولنفترض أن مكان جبرائيل بالسماء، هذا المثلث شلون ترتب؟ ما تقول لي الله أتمنى على سر النبي اللي في حالة القتال من قبل المشركين ده يقاتلوا يردون قتله وجايين من مكة حتى يقضون عليه، وجبرائيل في السماء ومعاوية في جبهة العداء. يعني هاي الأحاديث مو الكذب، مشكلة الكذب ما في شيرة، ما في صمغ، فيه فلما تلزق يوقع. يأتي النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بن بابا، أنا مدينة الجنة وعلي بن بابا، أنا مدينة الحكمة وعلي بن بابا، حتى يقدس صاحبه
وفلان
يقول فلان حيطانة فلان سقف، عم المدينة ما بيها سقف، لا لا يسوي لك. هالتقديس الغلط يخليك ما تقرأ التاريخ. وبصراحة أقول 80% من تاريخ العرب مزور، مزور تقديس الحكام. زين هذا الصحابي ليش صار أقدس من غيره؟ لأنه صار حاكم. شو نحن عندنا تقديس الحكام؟ إذا كل حاكم كل شخص ركب الكرسي صار مقدس. فرعون أيضا كان حاكم، شنقيس خان كان حاكم، مثل ما الآن أي واحد اللي صار بالنسبة لهم على مبادئهم التي يؤمنون بها صار ملك خلاص هذا مقدس ولي الأمر. من معين ولي الأمر؟ ما تقول لي لازم تطيعوا، تهت القضية. أشو هنا من جماعتكم صار مقدس ولي الأمر مكان ثاني، هم رئيس دولة، هم شوية بديمقراطية وانتخبوا. لا، الولاء والبراء الغلط، الولاء والبراء لدين الله، يعني في داخل الدين ولاء للدين وبراء من الكفر والحاد والشرك والظلم والطغيان. أما إذا نربط بمن لنا هوى فيه ومن ثم تكفير، النبي يقول من كفر مسلما فقد كفر، والقرآن يبين والدين الإسلام، من قال شهادة فيه فهو مسلم، لا أنت كافر تزندف.
شكرا سمحت السيد. أيضا في قضية تخلف الأمة وتفرقها وتمزقها قد يدفع الكثير من الشباب بأن ليش دولنا إحنا الإسلامية متخلفة غير متمسكين.
شوفوا دولنا الإسلامية فترة من الفترات ما كانت متمسكة بالدين، الحكومة كانت حكومات لائيك مثل ما يقولون علمانية، ودولة مدنية مثل ما أحيانا يطالبون بها. تقدمنا سؤال، يعني خلال ما بعد سقوط المسلمين من على عرش الحضارة إلى الآن الحكومات ما كانت حكومات دينية ولا تريد أن تطبق الدين. ليش ما تقدمنا إذا المشكلة في الدين؟ لا، المشكلة مو في الدين، الواقع المشكلة فينا، إذا لم نكن نعمل، إذا لم نكن نراقب نحاسب الفاسدين، لم نكن نتحمل مسؤولياتنا وتأخرنا. ما له ربط. البعض تدري شي يقول، شي جديد طلع على أن هاي المناطق هي مناطق موبوءة وملعونة ومتخلفة، فإذا انتقلنا إلى منطقة ثانية في الغرب أصبح متقدمين. حبيبي الغرب أيضا كان متأخر في يوم الأيام. أنت تعرف بريطانيا من يوم اللي كانت ملكية وكذا كانت متخلفة، يعني تخلف بريطانيا في عصور الوسطى كل أوروبا كانت متخلفة. ملكة من ملكات بريطانيا مرة قالت أنا قررت أنه أستحم، يعني أستخدم الحمام كل 3 أشهر مرة حتى لو ما كنت أحتاج إلى الحمام. شوف العقلية، ملكة كل 3 أشهر مرة تغسل نفسها. كانوا في وحول التخلف، يعني لا ماكو أرض اللي هي متخلفة وأرض متخلفة، ولا قضية المبادئ والقيم والمثل التي جاء بها الأنبياء كلها في مصلحة الإنسان. والدليل على ذلك أن هذا الدين وهذه المبادئ وهذه القيم هي التي أنقذت، ما أقول العرب وحدهم ولا المسلمين وحدهم، البشرية من حول التخلف.
ونقطة ثانية أنه الذين استلموا الحكم في بلادنا ليسوا معصومون. نقطة ثانية سمحت السيد، الذي دفع بالكثير من الفتيات أن يتركن الدين ألا وهو سبب التميز بينها وبين الرجل في حتى مثلا في قضية الجنة، لم يحدد مصيرها في الجنة، حتى أن رسولنا هم يقولون أن للشهيد 72 حور عين، وفي حال لم يعين للشهيدة شيء.
كيف أكو بعض الناس يقولون أن هذا الدين دين ذكوري ولا يهتموا بالنساء،
يهتموا بشهوات الرجل،
وهذا الكلام غير صحيح أبدا. المرأة لا تحاسب على جنسها لأنها لم تكن مختارة في ذلك، والرجل ليس له امتياز لأنه رجل. حتى في الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. القيمومة بمقدار ما الحق لك فالحق عليك، يعني بمقدار ما أن الرأي رأي الرجل في بعض الأمور المسؤولية أيضا عليه. المرأة أعفيت من بعض المسؤوليات، كما يقول الإمام علي إن الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له. أنت تقول الرجل عنده امتيازات، بجد الامتيازات عليه مسؤولية. يلا تفضل خلي النسوان يقبلون. الآن في عالمنا اليوم من اللي يشتغل في الميكانيك في تصليح السيارات؟ الرجال عادة مو النسوان. حتى في زعامة الدول إلى الآن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي امرأة كرئيس، ربما في الانتخابات القادمة تأتي امرأة رئيس. زين، هم أكل اللي ينتخبون نساء في أمريكا، هم النساء ينتخبون من الرجال، مش عجب ما منتخبي المرأة. العتب على منه حقيقة، العتب على منه. يعني هناك هم مو ملتزمين بدين، لأن النظام الأمريكي نظام علماني ما إلى حق يستخدم القضايا الدينية. الشعب الأمريكي متدين بأكثريته، لكن النظام ممنوع عليه يستخدم قضايا دينية أبدا. زين، خلينا ننتخبون المرأة. يقول لك يا أخي المرأة لما تنتخب باشر حرب، لازم يتخذ قرار الحرب. الله خلق هذا الجنس اللطيف لكي يكون هذا الجنس خزان من الرحمة، خزان من العطف، خزان من الحب. أنت تضربي في مكان مو مكانه، يعني تجيب فد مرأة بنية عمرها 15 سنة 18 سنة سائقة سيارات لوري تقطع المسافات الطويلة، واللوري يصير خراب والتاير بحاجة للتبديل، هاي البنية تجي تبدل التاير. أنا لو ولد وبنية يمشون في سيارة والتاير بنشر، أنت تتوقع أن المرأة اللي تبدل التاير لو هي تتوقع أن تبدل؟ أكو أشياء مو امتيازات، هي قضية تقسيم الأمور. شوفوا الآن إذا إحنا أخذنا خشب سوينا بشبك أو خلينا في باب، واحد يجي يقول ليش هنا شبك هناك باب، هذا تقسيم للأمور، تقسيم للأدوار. المرأة هي التي تحمل، لذا تقولون يا أبوي ليش المرأة تحمل لازم الرجالة؟ المرأة تحمل، المرأة ترضى، رب العالمين حسب حساب هذه الأمور بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للجنة هذا الكلام مو صحيح، مصيرها مشخص. عندنا في الروايات المرأة إذا كانت أفضل من زوجها في الجنة هي التي تختار أن تكون زوجته، لو زوجة واحد أعلى من عنده. وإذا كان الرجل أرفع مستوى منها فهو الذي يختار أن تكون زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة أولى. هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة التي في الدنيا إذا كانت صالحة فهي هناك ملكة وحور العين وصفات، هي ملكة وحور العين وصفات.
سمعت السيد، عندي سؤالين وعندي 4 دقائق فقط. أول سؤال أنه ماذا خسر من كفر بالله وماذا ربح من آمن بالله؟
الذي آمن بالله ربح المصير، والذي آمن بالله عز وجل ربح الراحة في الدنيا. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن رب العالمين بيده كل أمور الدنيا، المؤمن كما قال الإمام علي ذهب بعاجل الدنيا وآجل الآخرة. يقول في خطبة المتقين أن المتقين شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرة. أما الذي خسره الملحد أو غير الملتزم بالدين، أهم شيء خسره، لأن الدنيا إذا كانت الآخرة حق وهي حق فهي بلا أمد وبلا زمان، بينما الدنيا 70 سنة وخلص. هل هنالك عاقل يبيع 70 سنة يبيع أبد الآبدين في مقابل 70 سنة؟
سمعت السيد، إذن بعد هذا الكم من الأسئلة وردودكم المباركة، ألا ترون بأن ظاهرة الإلحاد هي أصبحت كموضة فكرية يعتنقها بعض الشباب، أعتبرها كلمة أخيرة من عندكم.
نعم، أحيانا هي قضية حالة تمرد، مثل الابن يتمرد على والده، مو لأن والده مو خوش إنسان، لا، يحب التمرد، يحب الانفلات. كثيرا من الملحدين يحبون عدم التقيد بالقيم والمصر، ما يريد يتقيد بشيء، تقول له حلال وحرام، تقول السرقة حرام، تقول العمل واجب، فيريد ينفلت من هذه الأمور. يعني دوافع ليست نبيلة في هذا المجال. وأيضا مسألة أن الملحد أحيانا تجي عليه فترة ثم يعود. أنا شايف ناس في كبرهم، في شيخ وخطهم، تابوا من معاصيهم السابقة، تابوا من تشكيكهم في الدين،
يعانون من الضياع،
عانوا من الضياع الروحي في الحياة. صراحة إذا قالوا لمؤمن أنه نريد نسلب، نأخذ من عندك الإيمان بالله ونعطيك الذي لم يقبل، لأنه يعرف قيمة هذا.
حسنت أصوات السيد، أشكركم جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، في وسط أمواج الفتن المتلاطمة التي تموج كموج البحر المظلم من كيد ومكر الأعداء لهذه الأمة، وما تعين به الأمة على نفسها بالارتكاس إلى الظلم والجهل والإعراض عن سر قوتها وعزها في إسلامها لرب العالمين، في وسط الاختلاف والافتراق ببدع اعتقادية وعملية داخل دائرة الإسلام، واعتقادات كفرية وإلحادية وزندقة خارج دائرته، يحتاج العبد المؤمن إلى جنة حصينة يجتني بها في تلك العواصف وفي سعير تلك الحرب الشعواء، يحتاج إلى ملاذ ومأوى يحمي قلبه وعقله ويذوق فيه طعم الإيمان والقرب من الرحمن، حتى تعرض الفتن على قلبه فلا يستشربها، بل تمر عليه كالماء حين يمر على الزجاج فيزيده لمعانا، يكون قلبا أبيض كالصفا لا تضره فتنة، أبيض في علمه كالصخر والصفا في عزمه، يكون في صفائه ونقائه كالمصباح في زجاجة. ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم عجل لوليك الفرج. في ختام هذه الحلقات وهذا البرنامج لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي وضيفكم سماحة آية الله المجاهد السيد هادي المدرس حفظه الله، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي في برامج أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.